إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
من الأمثال الشعبية خلاصة رسالة في
قال المثل ولكن
تكتب عنها للإذاعة
أمة الملك الخشب
يقدمها
عقيل المتوحي.
إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. لو كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. مثل يحتمل داخله معاني كثيرة، وأحيانا قليلة فعلا يكون السكوت أفضل. لكن متى يكون السكوت أفضل من التجريح ومن الكلام البذيء أو كلام السب والشتم؟ تندم على سكوتك في موقف ما أفضل مما تندم على كلامك اللي ربما يسيء لناس ويجرحهم وربما يخرجك عن طور الأدب. كلام جميل وكلنا متفقين على هذا الكلام، وما نختلفش إنه ضروري يكون كلامنا موزون قبل أن تخرج أي كلمة من أفواهنا، لأن الكلام لو خرج مثل الرصاص ما عيرجعش. ونتذكر حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وهو يقول يكب الناس في النار بحصاد ألسنتهم. صدق رسول الله. كل كلامنا صحيح ويجب أن يكون قاعدة وحكمة لكل واحد مؤمن، لكن وين المشكلة؟ المشكلة تكمن أن هناك ناس بيحرفوا الأمثلة ويحرفوا تأويلها مثل ما حرفوا تأويل آيات الله تعالى دون أي خجل. وضعوا هذا المثل لو كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، استخدموا لمصالحهم والمصلحة الخاصة بهم، وفي مواقف يجب أن لا يسكت الإنسان فيها أبدا، مواقف أمره الله ورسوله أن يأمر بالمعروف فيها وينهى عن المنكر، وأن لا تأخذ في الله لومة لائم، مواقف يحصل فيها الظلم الكبير لأحد المستضعفين مثلا. فهل يكون موقفنا أن نكون صامتين ساكتين علشان يكون السكوت من ذهب؟ هذا شيء سلبي. مواقف مثلا يحصل فيها انتهاك لحرمات الله ولحرمات المسلمين، هل السكوت فيها من ذهب؟ السكوت عن قول الحق لا يرضي الله ولا يرضي رسوله ولا يرضي حتى الضمير الإنساني داخل كل إنسان، فكيف يفسرها البعض بأنه ذهب؟ وأحيان كثيرة عندما نشوف أمام أعيننا الباطل أو المنكر أو الظلم وما نصرناش الحق ولو بكلمة واحدة هي أضعف الإيمان، أحيانا نندم بيننا وبين أنفسنا ونرجع نشعر بتعب وعتاب للضمير كبير، وهذا هي النفس اللوامة اللي تلوم صاحبها وتحاسبه. وهذا جميل وبادرة خير ودليل أن الفطرة سليمة وشغالة، لكن يجي لك واحد من الأصحاب أو المعارف لو ما تجابره باللي في نفسك ويقول لك يا أخي ابرد لك السكوت أحسن، ويجي يقول لك لو كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، ويخلي الضمير اللي داخلك يبدأ يصحى، يخليه يطمن ويأمن ويرجع يرقد من جديد. وكأن هذا المثل آية قرآنية واجب العمل بها. وللأسف يا أحبتي في بلادنا بيؤمنوا بالأمثال الشعبية المتداولة والمنتشرة بكثرة أكثر ما بيؤمنوا بآيات الله القرآنية الجلية الواضحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن ليش؟ وليش وصلنا لهذه المرحلة؟ لأن هناك من عمل على تحريف الآيات القرآنية وحرف تأويلاتها وعمل على تغييبها عن العمل بها في الواقع الملموس في الحياة، وخلوا القرآن فقط كتاب نأخذ منه حسنات على قراءته، نفتحه فقط في العزاء وفي الكوارث وفي رمضان، وبعدونا عن العمل به في الحياة الواقعية. وهذا هو سبب انتشار الثقافات الدخيلة والمغلوطة. المهم ما بطول عليكم أكثر، بعد الفاصل عاد أقول لكم إيش معانا اليوم من قصة تثبت بطلان هذا المثل. حياكم الله سامعينا. فاطمة زوجة مثابرة ومؤمنة وبتهتم بأولادها دائما وتحرص على التربية الحسنة لهم، التربية الإيمانية، وتزرع في نفوسهم حب الخير للناس وتعلمهم على قول الحق وعلى أن يكونوا مثل لكل زملائهم بالأخلاق العالية والإيثار والصدق والإحسان والاهتمام بالواجبات المنزلية والواجبات الدينية كالصلاة والنظافة والوفاء بالوعود ويساعدوا الفقراء وغيرها من الأخلاق النبيلة. في يوم من الأيام سارت المدرسة تسأل على أبنائها، وفي المدرسة حصل معها موقف.
مالك يا أستاذ؟ مالك بتضرب الولد بهذا الطريق البشع؟ مالك؟ صلي على النبي وآله، والله أن هذا لا يرضي الله ولا رسوله.
رجاء خليني أربي هذا الولد، تعبني، ما تتدخليش لو سمحتي يا أختي، خليش في حالش.
كيف ما تدخلش بالله عليك وأنا أم لثلاثة أولاد في سن هذا الولد، وهل هذه الطريقة طريقة تربوية؟
هذا الولد من حق الجن، أنت ما دراش، لو أنت عندنا تفعلي به أعظم من ما منفعل.
يا أخي الله يرحم والدك، به أساليب للعقاب وطرق للتربية، مش بهذا الطريقة المهينة اللي تكسر كرامته أمام زملاء وأمام نفسه. بالله عليك تضربه في الطاروت أمام السايري والجاي بهذه الطريقة المتوحشة؟ اتقل في نفسك، كيف لو أي مدرس فعل بابنك أنت هكذا؟ هل عتسمح له؟ هذه الطريقة تفقد الطالب ثقته في نفسه وتخليه يشعر بعقدة النقص، وهذا ينعكس عليه مستقبلا وعلى المجتمع ككل، وينشأ منتج من المجتمع ومن كل من حوله.
لا تجش تتفلسفي وتتايلي محاضرات، أنا مدرس من قبل 20 سنة وداري بكل هذا الكلام، لكن به طلاب من حق الجن وأهاليهم ما بيربوهم وبرجموهم غرف المدارس ومشهم دارين أينهم ولا حتى بيسألوا عنهم.
ولأن أهلهم ما بيسألش عليهم، ولأنك متأكد أن ما حد عايجي من أهل هذا الولد المسكين يسألوا عليه، قدك بتفعل به اللي تشتي. يا حياك من الله وأنت النموذج والقدوة، بدل ما تحتويه وتقرب منه وتكون له أب بدل أبوه، ولو أبوه مفلت له أو قد مات. بالله عليك أنت داري بالظروف العائلية لهذا الطالب وعادك بتفعل به هكذا؟
ما أتشش أنتي تعلميني عملي وبعدين اسكا قولي لي للما هذا كله، والله لو قدو بنش ما تفعلي هكذا.
وهؤلاء الطلاب كلهم هم أبناءنا وأمانة في أعناقنا، ولو كل واحد مننا كمسؤول تربوي أو مربي عامل الطلاب كما يحب أن يعاملوا أولاده، ما كانش عنلاقي طلاب بهذه الدرجة من الشرارة والمشاغبة، يكسروا ويضربوا ويهربوا من المدارس، كل هذا لأنهم بينتقموا من المجتمع. تقوا الله في الأمانة اللي أنتم متحملينها، وارحموا أنفسكم وأصلحوها، فأنتم قدوة للمجتمع بكله.
الظاهر إن الولد كان مشاغب ويحتاج معاملة خاصة، ولكن المدرس كان يضربه بشكل قاسي ويهين كرامته، وهذا فيه انتهاك لحق الطالب كإنسان وحقه كطالب، وكبيرة في حق معلم تربوي يعتبر قدوة للطلاب. المعلم نفسه صح ضروري يكون له هيبة، لكن من أعطاه الحق أن يضرب الطالب بهذا الشكل القاسي وبالعصا الغليظة وأمام الكل، وما حد يتجرأ يكلمه أو ينهى، حتى المدرسات ساكتات لأن هذا المدرس هو كان وكيل المدرسة. المهم فاطمة روحت البيت وهي مقهورة جدا على الموقف اللي حصل، ومصدومة من رد الوكيل التربوي اللي احنا بنأتمن أولادنا عنده وعند أمثاله وهم عديمي مسؤولية وما يخافوش الله، وبتحكي لزوجها أبو الأولاد الموقف اللي حصل أمامها وكيف غثاها الوكيل برده القاسي وكيف كان الولد بيستغيث بأمه. لكن زوجها ما كانش فاهم أبدا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو صغير من أهم فروض وواجبات ديننا الإسلامي.
الصدق أنت هكذا يا فاطمة، طول عمرش بتدوري المشاكل مع الناس وما تستري تسكتي أبدا، ولكن ترجعي تخثي في الأخير. اسكادري لي ما دخلش، كم قد قلت ليش أنه لو كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، لو سكتي النشق نسيتي الموضوع وما كنتش عتدري أن الولد من أسرة مفككة ولا كان عايز علش الوكيل بردها القاسي الفض.
قلدك الله يا يحيى، قلدك الله، بعد كل ما جابرتك وحكيت لك تجي تقول لي لو كنت سكت كان أحسن؟ الله المستعان، بس الله المستعان، والله ما توقعت منك تقول لي كان السكوت من ذهب. هو هذا اللي بيضرنا ويخلينا متخاذلين عن قول كلمة الحق في كل شيء من الصغيرة للكبيرة. نسيت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم.
أيوة أيوة، بس أنا قصدي مش شو على إيش، وبترجعي تخفي في الأخير. افرضي مرة ثانية تقومي تتفيضلي مع واحد سفيه يقوم يمد يده عليش أو يفعل بش حاجة.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الرجال والنساء وفي كل المواقف، وكلهم بقدر استطاعته حتى باللسان، وذلك أضعف الإيمان. وكل موقف فيه ظلم أو باطل واجب علينا كلنا نوقف ضده، ونعلم أولادنا ونربيهم على عدم السكوت عن الظلم أبدا. والإمام علي عليه السلام علمنا أن أهل الباطل ما تفرعنوا إلا لو ما تخاذل أهل الحق عن قول الحق وسكتوا، لو ما اعتقدوا أهل الباطل إنهم على حق وصدقوا أنفسهم.
فعلا يا فاطمة، هكذا علمنا الإمام علي عليه السلام، وحثنا على عدم السكوت عن أي ظالم صغير أو كبير، حتى لو كان حاكم أو سلطان طاغية، فعلينا مواجهته بقول كلمة الحق. ومعنا تاريخ زاهر بالجهاد من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهم يتحروا أتباعهم بالجهاد في سبيل الله ونصرة المستضعفين ولو بكلمة واحدة. ومعنا حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، واللي بيقول فيه أفضل الجهاد قول كلمة حق عند سلطان جائر. والسلطان مش يعني ما بالله يكون سلطان أو ملك، معنى الحديث أن أي واحد في موضع السلطة، مدير أو وكيل أو رئيس أو وزير أو أي مسؤول، وبصرنا عليه ظلم أمام عيوننا نحاول نغيره ولو بالكلمة ولو بالنصح ولو بالتذكير بآيات الله تعالى. أما نقول السكوت من ذهب وخلونا بعد أحوالنا ما علينا من أحد، فهذا هو الغلط، والغلط بعينه. وهكذا نخلي الطغاة يتفرعنوا فوقنا ويزيدوا من طغيانهم، وإحنا يمكنون السكوت من ذهب. عمر السكوت يا إخوتي عن الظلم ما كان من ذهب، وعمر السكوت عن منكر حصل أمام عينيك ما كان من ذهب، بل إثم كبير تتحمل نتيجته وتبعاته أمام الله تعالى، وبا تسألوا عليه وعن كل صغير وكبير. السكوت من ذهب فقط في حال اللغو العجيب اللي ما منه أي أثر، أو في حال الثرثرة الفارغة، وفي حالة مقابلة الإساءة بالإحسان، فتمسك نفسك عن الرد عن أي واحد شتمك أو أسأله. أعتقد الفكرة وصلت بإذن الله تعالى، ولو الموضوع يحتاج شرح أكثر واستيعاب أكثر. سلام الله على من لم يسكت في زمن الخنوع والصمت، على من جاء مرفع شعار الموت لأمريكا والإسرائيل في وقت كان كل المسلمين صامتون بحجة أن الصمت من ذهب. سلام الله على من لم يصمت عن جرائم أمريكا في العراق وفي اليمن وفي كل مكان من عالمنا، وأيضا على من علمنا أن لا نسكت أبدا في مواجهة الباطل، إنه الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، ولنا لقاء في حلقات قادمة. دعواتكم، وهذا تحيات طاقم البرنامج وتحيات كل طاقم إذاعة صوت الشعب، واللي حملت على عاتقها مسؤولية توعية وتثقيف الناس بكل الطرق كل الأساليب. وفي أمان الله وسلامتكم.
كنتم مع
قال المثل ولكن